هذا والدرس الحادي والثلاثون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والثلاثين من سورة إبراهيم عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآيات السبع تحدد لنا مهمة هذا الإنسان على هذه الأرض، وتوضح لنا كيف كرم الله ذلك الإنسان، فهي تحدثنا عن نعم الله على ذلك الإنسان، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان ما هو في حاجة إليه، وآتاكم من كل ما سألتموه. وبعض المفسرين يقول: ومما لم تسألوه أيضا، فالله أعطانا قبل أن نسأله، والله أعطانا بعدما سألناه. الله سبحانه وتعالى أعطانا السماء والأرض والزرع والمطر والبحار والأنهار، أعطانا ما رأينا وما لم نره، نعم منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سخر لنا أشياء هذا الكون لنستغلها في عبادة الله سبحانه. وهذه الآيات التي معنا تستعمل لفظ التسخير أربع مرات: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. سخر هذا كله للإنسان. ولفظ التسخير يرد في القرآن الكريم 26 مرة، والله يرينا كيف سخر للإنسان أشياء هذا الكون. وتصور الشمس والقمر يسخران من أجل الإنسان، والبحار والأنهار تسخر من أجل الإنسان، والليل والنهار يسخران من أجل الإنسان. إذن منزلة الإنسان كبيرة ومكانة الإنسان كريمة. ولا أعرف كتابا من الكتب قديمها وحديثها أنزل الإنسان هذه المنزلة إلا القرآن الكريم. فالإنسان في نظر القرآن الكريم وكما تحدث عنه القرآن الكريم كريم على الله سبحانه، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله كرم الإنسان، وكما قلت لكم سخر له أشياء ذلك الكون. والله لا يرضى عن الإنسان إذا تخلف عن أداء رسالته في هذا الكون، إن لم يستطع الإنسان أن يستفيد من هذا التسخير فإنه يكون قد خرج على أمر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يتحدث بهذا الأسلوب. كان من المفروض أن الأمة التي حملت القرآن الكريم وفهمت خطاب القرآن الكريم، كان من المقرر أن تكون هذه الأمة هي أسبق الأمم جميعا إلى الاستفادة من أشياء هذا الكون. كان على علماء هذه الأمة وقادتها والمفكرين فيها أن يقودوا جماهير هذه الأمة علميا وثقافيا وحضاريا. كانت الأمة الإسلامية، أو ينبغي أن تكون، هي قائدة الأمم جميعا ومعلمة الأمم جميعا. ولكن الذي حدث أننا نحمل ذلك الكتاب، نحمله وفيه ذلك الخطاب في القرآن الكريم، خطاب من الله سبحانه يعلمنا منزلة الإنسان في هذا الكون، ومع ذلك فإننا لا نستفيد من ذلك الكتاب شيئا. وغيرنا من الأمم ليست عندهم كتب ككتابنا، وليس عندهم علم كعلمنا، وليست عندهم ثقافة كثقافتنا، وليست عندهم حضارة كحضارتنا، ومع ذلك تقدموا وتأخرنا، وتعلموا وجهلنا، وسبقوا وتخلفنا. السر فينا وليس في كتابنا، الخطأ في الذين ينتسبون إلى الإسلام وليس الخطأ في الإسلام نفسه. إن المسلمين الأوائل الذين حملوا الكتاب أولا وفهموه أولا، فهموه بحق وفهموه بحماس، تقدموا بذلك الكتاب ففتحوا الدنيا. لا أقول إنهم فتحوا الدنيا عسكريا أو فتحوها بالسلاح، ولكنهم فتحوا الدنيا بالعلم، وفتحوها بالحضارة، وفتحوها بالثقافة، وفتحوها بتقرير حقوق الإنسان. وظلت الأمة الإسلامية تقود الدنيا عشرات أو مئات وآلاف من السنين، حتى أصيبت الأمة الإسلامية بفترة الانهيار وفترة الانحطاط. تلك الفترة التي نامت فيها كسلا وتهاونا، وفي الوقت ذاته استيقظ أعداء هذه الأمة فضربوها في الصميم. كانوا يعرفون أن الإسلام ما فتح بالسيف، ولكنه فتح بالعلم والثقافة والحضارة، فأخذوا يضربون الثقافة الإسلامية، وأخذوا يضربون الحضارة الإسلامية، وأخذوا يشوهون الشريعة الإسلامية، حتى أخذوا من أيدي المسلمين كل شيء. أخذوا منهم الثقافة، أخذوا منهم الحضارة، أخذوا منهم التشريع، ولم يتركوا في أيدي المسلمين شيئا. وكما فعلوا بالمواد الخام حينما سرقوها من بلاد المسلمين، سرقوا المواد الخام من بلاد المسلمين بأسفه الأسعار، ثم صنعوها في بلادهم وعادوا يحتلون بها ويستغلون بها أسواق المسلمين ويبيعونها بأغلى الأسعار. سرقونا مرتين، سرقونا حينما أخذوا المواد الخام من هذه المنطقة بأرخص الأسعار، وسرقونا حينما أعادوها لنا مصنعة بأغلى الأسعار. وما فعلوه مع المواد الخام فعلوه مع الثقافة والحضارة. سرقوا حضارتنا، سرقوا علمنا، سرقوا ثقافتنا، سرقوا تشريعاتنا، وكنا في غفلة وكنا نياما. ثم أخذنا نتسول منهم ونستجدي منهم، نحسب أن الفكر فكرهم، ونحسب أن الحضارة حضارتهم، ونحسب ان الثقافة ثقافتهم ونحسب ان التشريع تشريعهم، وانما هو مسروق منا هي بضاعتنا ردت الينا. المشكلة في الذين ينتسبون الى الاسلام، وليست المشكلة في الاسلام نفسه. ان اعداء الاسلام يتهمون الاسلام بانه دين تحلف وبانه دين تأخر، بدليل ان المنطقة التي تدين بالاسلام منطقة متخلفة، منطقة عاجزة، منطقة لا تقدر على مواكبة الحياة، فيتهمون الاسلام بانه هو السبب. وكما رأيتم هذا نموذج من كتاب المسلمين، ليس في اي كتاب سواء وضعه البشر او كان له اتصال قديم بالكتب. مع ذلك فاننا انصرفنا عن القرآن الكريم، وهذه اعظم ضربة ضربها لنا الاستعمار. الاستعمار في زماننا هذا ما عاد استعمار ارض، فاستعمار الارض اصبح اتفه نوع من انواع الاستعمار. ان تستعمر ارض تلك بربرية قديمة ما عادت تجوز الآن، إنما الاستعمار ابتكر أساليب جديدة. أن تستعمر الأرض ذلك شيء سهل، فمن الممكن للأرض أن تحرر في يوم من الأيام، إنما الخطير هو أن تستعمر العقول، أن تحتل العقول، أن تحتل القلوب، أن تحتل الثقافة، أن تستغل الأسواق. وهذا هو الذي يحدث اليوم. فالإمبريالية لا تحتل أرضا، لا ترسل جيوشا في الشرق ولا في الغرب لتحتل البلاد كما كانت تفعل بريطانيا العظمى، إنما تحتل عقول العالم، تغير العقول، تغسل أمخاخ العالم، فإذا بها أمخاخ استعمارية، وإن كانت تعيش على أرض تظنها حرة أو تعتقد أنها حرة. إن كثيرا من الناس يعيشون على أرض سكنا هي حرة، وعلى الخريطة هي أرض مستقلة، وفي هيئة الأمم لها ممثلون ولها تمثيل دبلوماسي في كل بلاد العالم. شكلا هي دولة حرة، لكن حقيقة هي مستعمرة تدين بالولاء لمعسكر من المعسكرات، وتدين بالولاء لحلف من الأحلاف. فالعقلية استعمارية وإن كانت الأرض شكلا محررة. وهذا أشرس أنواع الاستعمار. الاستعمار الشرس هو استعمار العقول لا استعمار الأرض. والأمة الإسلامية تعيش الآن في فترة استعمار عقلي رهيب، استعمار عقلي تغيرت فيه المفاهيم في العقلية الإسلامية. فالمسلم اليوم يفكر بعقلية تقليدية بحتة، عقدة الأجنبي تسيطر عليه، الأجنبي في كل شيء، الأجنبي في عقيدته، الأجنبي في سلوكه، الأجنبي إذا تزوج، الأجنبي إذا مات، الأجنبي في حفلاته، الأجنبي في سهراته، الأجنبي في زيه، حتى الأجنبي في طريقة تصفيف الشعر للرجال والنساء. عقدة الأجنبي تسيطر على عقول الذين يعيشون في هذه المنطقة. وإنما تسيطر العقلية الأجنبية إذا قهرت أمة من الأمم. فالأمة المقهورة تقلد الأمة القاهرة، والأمة المغلوبة تقلد الأمة الغالبة، وتلك نكتة تاريخية معروفة ومرض اجتماعي معروف، الشفاء منه يكون بتكوين الشخصية. لكي نعيد تكوين الشخصية الإسلامية من جديد، فعلينا أن نفرز كل الرسام الذي ران على الشخصية الإسلامية حتى اختفت تحته. ركام العصور، ركام الظهور، ركام السياسات، ركام الصحافة وأجهزة الإعلام، هذا الركام الذي ران على أدمغتنا فما عدنا نستطيع ان نفكر الا من خلاله ولا ننظر الا من خلاله. ادباؤنا ومثقفونا، صحفيونا، سافتنا، الكل يفكر من خلال هذا الركام. ويوم ان يكلف ذلك الركام وينقى به الى الجحيم وتحس هذه الأمة مرة ثانية أنها حرة الأرض والعقل وحرة القلب وحرة الشخصية يوم تستعيد هذه الأمة شخصيتها، حينئذ نقول بحق إن هناك وطنا إسلاميا وإن هناك أمة إسلامية، ونقول بحق إننا خير أمة أخرجنا للناس، ونقول بحق إننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول بحق إننا حملة القرآن والدعاة إلى القرآن، ونقول بحق إننا ورثة الفردوس. أما الآن فإننا لا نستطيع أن نقول شيئا من هذا. كيف يمكن أن نقول هذا وأكثر من يتسمون بأسماء المسلمين لا يصلحون أن يكونوا مواطنين في بلاد الكفرة؟ كثير من الذين يتسمون بالأسماء الإسلامية لا ترضى أمريكا أن تجعلهم مواطنين عاديين فيها، لا ترضى روسيا أن تعتبرهم مواطنين عاديين، لا ترضى انجلترا به، وكل هذه ديار الكفر وكل هذه بلاد كافرة، ومع ذلك لا يرضون بها كمواطنين عاديين. إذن نحن تخلفنا وبطريقة غريبة، والذين يفكرون لنا يكذبون علينا. ولذلك نجد أن الكلام الذي أقوله لكم الآن يبدو غريبا على الأسماع، ويبدو شاذا، ويبدو أنه غير منطقي، لأنه كلام يقوله فرد واحد. أما لو أن الجميع تعاونوا على أن يقولوا هذا الكلام، وعلى أن يفهموه للناس، وعلى أن يعلموا أبناء هذه المنطقة أنهم تخلفوا حقيقة، وأنهم أكثر أمم الأرض تخلفا، تخلفا في العقل، وتخلفا في الثقافة، وتخلفا في العلم، وتخلفا في الحضارة، وكل هذا التخلف سببه الأصيل وعلته الدفينة هو التخلف الديني. هذه المنطقة ما تخلفت بلا سبب، ولكنها تخلفت يوم أن خجلت من دينها فجهلته، يوم أن تآمرت على دينها فنبذته، حينئذ ارتدت الجيوش الإسلامية عن كل المواقع. وبدلا من أن كانت الجيوش الإسلامية جيوشا فاتحة غازية منتصرة، أصبحت جيوشا مقهورة، أصبحت جيوشا مهيضة الجناح، أصبحت جيوشا مكسورة لا تنتصر في معركة، وإنما تعود دائما محطمة. كانت تخرج من بلادها، من حدود بلادها إلى الحدود الأخرى. أصبحت جيوش المسلمين أو جيوش هذه المنطقة جيوش دفاع وليست بجيوش هجوم. ولما تراجعت من جيش هجوم إلى جيش دفاع، وجدنا أيضا أن جيوش الدفاع لا تقوى على رد العدوان وعلى صد الطغيان حتى في عقر دارنا، حتى في بلادنا. لماذا؟ لأن عقولنا تعيش بلا عقيدة. ويا ويل الإنسان الذي لا يحمل عقيدة في رأسه حينما يحارب. الإنسان الذي يحارب بلا عقيدة، الإنسان الذي يحارب بلا عقل، إن المدافع لا تضرب وحدها، إنما تضرب المدافع إذا كانت وراءها قوة دافعة من الإيمان ومن العقيدة الثابتة الصلبة. فرق كبير بين رجل يقاتل للأوامر ورجل يقاتل ليرضي ربه. إن عاش شريفا موفقا، وإن مات شهيدا يحظى برضوان الله ويحظى بجنة الله. هذا هو الفرق الذي جعل الأعداد القليلة التي تحارب شبه مجردة من السلاح وشبه مجردة من العتاد كانت تهجم على أقوى الجيوش وتدخل أرقى البلاد حضارة فلا تخاف. وكان يدخل الفارس المسلم بفرسه حتى يقف على بفرسه على كرسي العظماء كسرى أو قيصر، لا يخاف ولا يرجف ولا ترتعد، مع أن الجزيرة العربية مكة والمدينة وما حولهما ما كان الواحد منهم يستطيع أن يرفع صوته أمام كسروي أو قيصري، أمام روماني أو فارسي، لأن هذه كانت أمة متخلفة تساوي الامم التي نسمع عنها في جنوب افريقيا. ما كانت تزيد على هؤلاء كثيرا. امة بلا نظام، امة بلا حضارة، امة بلا تاريخ، امة بلا شيء اطلاقا، بلا حكومة. لم يكن في الجزيرة العربية حكومة، لا ملك ولا وزير ولا رئاسة من اي نوع، بينما كانت الدول المتحضرة تعيش على التخوم، دولة الفرس ودولة الروم. فلما جاء الاسلام وضع العقيدة في ادمغة هؤلاء فتحولوا الى قوة ضاربة هائلة لم يعرف لها التاريخ مثيلا، وتحولوا الى قوة فاتحة هائلة لم يعرف لها التاريخ مثيلا. أدارت البشرية اكثر من 12 قرنا من الزمان، كانت هذه الأمة هي المسؤولة عن البشرية كلها وعن حضارة البشرية. وسقطت هذه الأمة منذ عشرات قليلة من السنين حينما حدث انفصال تاريخي بين هذه الأمة وبين القرآن الكريم. الآية 28 تبين أو تضع أيدينا على العلة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه الآية والتي تليها فيها مفردات نحب أن نلمحها. المفردة الأولى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله. من هم هؤلاء؟ القادة والزعماء والرؤساء، هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ما الدليل على ذلك؟ أنهم الكبراء فقط. الدليل على ذلك قوله تعالى بعدها وأحلوا قومهم دار البوار. أحلوا قومهم، عندهم القدرة على قيادة الجماهير فقادوا الجماهير وثارت الجماهير وراءهم، ولكن الى اين؟ الى دار البوار، دار الخراب، دار الهلاك، دار السقوط، دار الخيبة، جهنم يصلونها وبئس القرار. احلوا قومهم دار البوار، قادوهم فصاروا وراءهم، وكان الطريق يؤدي الى دار البوار الى جهنم يصلونها وبئس القرار. تماما كما تقول الآية 98 من سورة هود عليه السلام، إذ يقول الله سبحانه عن فرعون عليه لعائن الله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه، إمام في الدنيا وإمام في الآخرة، قائد في الدنيا وقائد في الآخرة، ولكن قيادته في الآخرة على وتيرة قيادته في الدنيا بنفس الأسلوب. قادهم في الدنيا إلى الباطل ويقودهم في الآخرة إلى دار الباطل. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله، النعم السوابق التي تتوالى من الله، سواء كانت نعم حسية أو نعم معنوية. والنعم الحسية عدد الله منها 10، سنتعرض لها واحدة واحدة. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سواء كانت نعم حسية أو نعم نفسية وعقلية، وأعظم النعم العقلية هي نعمة الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل إليه وأمره أن يقرأه على الناس، حيث قال له وأما بنعمة ربك فحدث. ونعمة الله المراد بها القرآن، يعني حدث الناس بالقرآن. وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض المفسرين إن قوله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، قالوا إن المقصود بدلوا شكر نعمة الله إلى كفر، بدل أن يشكروا كفروا. وقال البعض الآخر إن النعمة نفسها حولوها إلى كفر، فبدلا من أن يستعملوا النعمة فيما يرضي الله استعملوها فيما يسخطه. القرآن نعمة، كان من المقرر أن نتلقى هذه النعمة بالقبول،
فنجعلها تتحكم في قلوبنا وتتحكم في عقولنا وتتحكم في أعمالنا وتتحكم في دنيانا. ولكننا بدل أن نستعمل هذه النعمة فيما خلقها الله له وفيما أنزلها الله من أجله، جعلنا القرآن كتاب تمائم وكتاب أحجبة وكتاب موتى لا نسمعه حتى نتذكر الموت، بل ربما تشاءمنا من قراءة القرآن، فإذا وجدنا القرآن يقرأ اعتبرناه فعلا سيئة، وربما أغلقنا المذياع في وجهه لأننا لا نريد ذلك القرآن لأنه يذكرنا بالموت. وكذلك النعم الأخرى، الله أعطاك المال لتنفق منه في سبيله، فأنت جعلت هذا المال للمعصية وأنت جعلت هذا المال للإضرار بخلق الله. أعطاك الله الصحة والصحة نعمة، فأنت استعملتها بدلا من أن تعبد الله استعملتها في الكفر والصد عن طريق الله، وهكذا سائر النعم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أول جريمة ارتكبوها بدلوا نعمة الله كفرا، بعد هذه الجريمة جاءت الجريمة الثانية وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لله، انظروا أيها الناس، إن الأصنام التي قامت في أرض الله قامت بهدف مادي، كل الأصنام وكل الأوثان قامت بهدف مادي، ليس هناك أحد يعتقد أبدا أن الخالق غير الله، وليس هناك أحد أبدا يعتقد أن الرازق غير الله، وليس هناك أحد يعتقد أن المعبود أو الذي يستحق العبادة أحد غير الله. هذه عقيدة مركوزة في الفطر، لكن المصيبة، كل المصيبة هي عن الرؤساء والكبراء وأئمة الضلال وقادة البهتان والكهنوت، يقيمون للناس آلهة ويجعلون للناس أصناما. لماذا؟ ليستفيدوا ماديا. حاول أن تفهم لماذا تجد إلى كل ضريح صندوق نذور، لماذا؟ لماذا لا يقيمون الأضرحة وليس جوارها صناديق نذور؟ إن الحكمة ليست في الضريح، ولكن الحكمة والعبرة في صندوق النذور، هذا هو المطلوب الأساسي. وكلما كبر الضريح كلما كبر صندوق النذور وابتلع نقودا أكثر وكمبيالات أكثر وشيكات أكثر. إذن المشكلة ليست في الضريح ولكنها في صندوق النذور. فالله يقول جعلوا لله أندادا، جعلوا، فهي آلهة مجعولة، آلهة موضوعة في مكانها لهدف ليضلوا عن سبيله. هذه الآلهة للتضليل يستغلها السادة والكبراء والوجهاء والكهنوت لتضليل الناس عن سبيل الله وليرتزقوا على حساب الدهماء والغواء ومن لا يعقلون. قل تمتعوا، أمر من الله سبحانه لنبيه أن يقول لهم تمتعوا. تمتعوا بماذا؟ تمتعوا بعمركم فهو قصير. وهناك معنى آخر ومهم، تمتعوا بكفركم، كما قال الله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع بالكفر، إذن الكفر متعة، صناديق النذور متعة، الصنمية متعة، الكهنوت متعة، كل الأصنام يتمتعون وأتباعهم يتمتعون بهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض، هناك استمتاع متبادل. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وتقول آية سورة إبراهيم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا بالأتباع، تمتعوا بالمرتزقة، تمتعوا بالمواكب، تمتعوا بالصنمية، تمتعوا بصناديق النذور، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفي الوقت الذي قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للكافرين، قال له صلى الله عليه وسلم قل أيضا للمؤمنين كلاما. فالله بلغ رسوله كلامين، كلام يقوله للمتجرين في الأصنام والأوثان، وكلام يقوله للموحدين عباد الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل هذا الكلام للكافرين، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقل للمؤمنين يقيموا الصلاة، بس سماهم عباده. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. جعلوا أندادا ليضلوا عن سبيله. ما هو الند؟ الند فسرت بتفسيرين: الشبيه والنظير أو الضد. يعني جعلوا لله في اعتقادهم وفي رسمهم لأقوامهم آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. جعلوهم عز سواء كانوا من البشر أو من الحجر أو من الشمس أو من القمر. إن الله أرى بني آدم، أرانا الله سبحانه أن الشمس والقمر والليل والنهار والبحر والنهر كل ذلك مسخر لنا، مسخر. وتأمل قوله تعالى حينما تحدث عن الفلك والأنعام، وأنه جعل لنا من الفلك والأنعام ما نركب، ثم قال: إذا استويتم على ظهوره فقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. حينما تركب الدابة فالله سخرها لك، حينما تركب الفلك فالله سخره لك. إذا الله سخر الدابة لتركبها لا لتعبدها، لا لتعبد الدابة. كذلك سخر الشمس والقمر ليخدمك لا لتعبده. سخر الأنهار لتخدمك لا لتعبدها. سخر البحار لا لكي تعبدها ولكن لكي تستغلها. فالله سبحانه وتعالى يرينا أن كل هذه المظاهر إنما هي مسخرة للإنسان ليستخدمها في منافعه لا ليعبدها من دون الله. فالأنداد يعني جعلوا لله شركاء مشابهين له، مماثلين له أو مضادين له، معادين له، محاربين له. قوتهم كقوته، عظمتهم كعظمته، مددهم كمدده، غوثهم كغوثه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. ولفظ الأنداد يرد في القرآن الكريم 6 مرات، هذه إحداها، والثانية في الآية 22 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني هم يتخذون الأنداد وهم يعلمون أن هذه الأنداد لا تنفع ولا تشفع ولا تغني شيئا، وأنها لا تضر أحدا ولا تفيد أحدا. كذلك فإن الله سبحانه تحدث عن الأنداد أيضا في الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة أيضا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كذلك في الآية 33 من سورة سبأ: إذ يقول المستضعفون للمستكبرين، كما سبق أن شرحنا في الأسبوع الماضي، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. كذلك جاء ذلك في الآية 8 من سورة الزمر، حيث قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له. في 9 من سورة الفصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. أما في الآية الثامنة من سورة الزمر فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حتى إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات الست التي تبين أن هناك من اتخذ، وتأمل كلمة اتخذ من دون الله، جعل من دون الله. الآلهة الصناعية، آلهة تصنع، تتخذ، تجعل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء تجعل وتتخذ، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فأشهد أن لا إله عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا. فالصلاة هي علاقة الإنسان بالله، والإنفاق هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. يعني قل لهم ينظم العلاقة بينهم وبيني على أساس من شريعتي، وقل لهم ينظم علاقتهم بعضهم مع بعض على أساس من العدل والإحسان الذي شرعته وعلمته. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهناك نجد علاقة عجيبة بين آخر الآية وأولها، إنه يطالبهم بالصلاة ويقول لهم إن الصلاة ستنفعهم في يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويأمرهم بالإنفاق ويقول لهم إن الإنفاق سينفعهم في يوم لا بيع فيه ولا خلال. الخلال الصداقة لا صداقات. يقول لهم إن اليوم الآخر ليست فيه تجارات ولا مساومات ولا أموال، ففيما تدخرون المال أيها الناس؟ ما هو السبب الذي يدعوكم لادخار أموالكم؟ هل تظنون أن التجارة ممتدة حتى بعد الموت؟ هل تظنون أن هناك بيع وشراء ومعاوضات؟ لا. هل تريدون أن تجاملوا بهذه الأموال بعد الموت فتقدمون هدايا لأصدقائكم وتتلقون هدايا من أصدقائكم؟ إن ذلك اليوم لا خلك فيه. اللهم إن الخلال القائم بين المؤمنين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما تضربت كل الصداقات لأنها صداقات مادية، الصداقات قامت على أنساب وأحساب واعتبارات دنيوية، أما الصداقات الباقية فهي التي قامت باسم الله وعلى دين الله. فهذه الصداقات التي قامت لله وحده، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هذه وحدها الصداقة الباقية والخلة الباقية، أما ما عدا ذلك فمشكوك. هذا بالنسبة إلى قوله أنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. والصلاة أيضا، أقيموا الصلاة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لأن كثيرا من الناس يصرفهم عن الصلاة البيع والخلال، البيع والصداقات. كثير من الناس يقول لك شغلتني عن صلاة تجارتي وأعمال المالية والبنكية وأعمال الكثيرة المتشعبة ووظيفتي وجري في الأرض بحثا عن الرزق. إن الله يقول لهم صلوا أدركوا قبل أن يأتي عليكم يوم لا بيع فيه. كذلك كثير من الناس شغلهم عن الصلاة الصداقات واللهو مع الأصدقاء والفسح مع الأصدقاء. إن الله يقول لهم سارعوا بصلواتكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. البيع والصداقات واللهو هو الذي يصرف الناس عن الصلاة حتى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله له وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وللحديث الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعدد الله سبحانه وتعالى بعض نعمه. إن كثيرا من الناس يتصورون أن نعم الله سبحانه وتعالى إنما هي في الغذاء وحده وفي الكساء وحده، ولكن هذا قصر نظر. أن ترى أن نعمة الله عليك إنما هي في الغذاء وفي الكساء، إن الله يريك أن نعمه أكبر من ذلك، ويريد أن يوجه نظرك إلى السماء وما فيها وإلى الأرض وما فيها. فقال لك الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه نعمة عظيمة، خلق السماء وخلق الأرض، وهذه النعمة العظيمة أكبر من خلق الناس ومن خلق أرزاق الناس. الله الذي خلق السماوات والأرض، هاتان نعمتان، خلقة السماء وما فيها نعمة، وخلقة الأرض وما فيها نعمة. وكان من المقرر للمسلمين أن يكونوا أسبق الأمم في دراسة السماء وفي دراسة الأرض. والقرآن الكريم هو الكتاب الواحد الذي كرر الحديث عن السماوات كثيرا وعن الأرض كثيرا، بل إنه الكتاب الوحيد الذي تحدث عن السماوات جمعا، جمع السماوات وجمع الأراضين، وبين أن في السماوات خلق وفي الأرض خلق، وما يدب فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة، دابة في السماوات ودواب في الأرض، وما بث فيهما يعني في السماوات وفي الأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. كان من المقرر أن يكون المسلمون هم أسبق أمم الأرض إلى دراسة السماء وإلى دراسة الأرض. صحيح أن علماء المسلمين السابقين درسوا السماء، درسوا النجوم، ودرسوا الكواكب، ودرسوا الشعب، ورسموا هذا كله، ووضعوا مقاييس لها، ودرسوا الأرض ورسموها، وأول خريطة للأرض مرسومة بأيدي إسلامية. كل هذا معروف، ولكن كما قلت لكم جاءت فترة جمدت فيها القرائح، ونام هؤلاء المسلمون في الوقت الذي استيقظ فيه غيرهم. ولا ينتصر الباطل إلا إذا نام الحق، فإذا نام الحق واستيقظ الباطل كانت الكارثة. إذا نام أصحاب النهار في النهار واستيقظ أصحاب الليل في الليل، فإن كثيرا من الجرائم ستحدث، ولا تحدث الجرائم إلا إذا استيقظ أهل الليل وأهل الظلام. ولا تحدث الجرائم إلا إذا استيقظ أهل الليل وأهل الظلام. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. ترتيب الآيات ترتيب عجيب. أولا ذكر السماء والأرض، ثم ذكر أنه أنزل من السماء ماء على الأرض. كان من المقرر أن يذكر أولا السماء والأرض، ثم يذكر الماء الذي نزل من هذه على هذه، من السماء على الأرض. هل المطر ينزل من السماء؟ إنه قال وأنزل من السماء ماء، والمقصود بالسماء السحاب، والسماء مأخوذة من السموم، والسموم كل ما علاك فأظلك فهو سماك، فكل شيء عال مظل فهو سماء، وكذلك السحاب. وهناك خرافات عجيبة يثيرونها حول الإسلام، أن المسلمين يتصورون أن السحاب نازل من كواكب معينة على الأرض أو من نجوم معينة على الأرض. لم يقل أحد من المسلمين هذا الكلام، بل إن فخر الرازي يرسم صورة عجيبة، يقول وإننا لنشاهد، هكذا يتكلم الفخر الرازي، حينما نكون في قمة جبل نرى السحاب تحت أرجلنا. يعني حينما يصعدون على قمة جبل يرون السحاب تحتهم، ثم يمطر السحاب من تحتنا. إذن هو حينما يصعد إلى قمة الجبل يكون السحاب أسفل ويمطر، إذن ليست هناك اتصال بين السماء وبين السحاب. والذي ذكره فخر الدين الرازي هو ما يذكر الآن أو ما نراه في الطائرات، فأنت تعلو بالطائرة فوق ظهر السحاب. إذن الذي قصده الله وأراده هو بيان أنه ينزل من السحاب ماء، فيذكر السحاب باسم السماء، لأن السماء كلمة السماء من السمو وهو العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والثمرات تطلق على ما يخرج من الأشجار، وتطلق على ما يخرج من الزرع أيضا بتوسع، وذلك مذكور في القرآن. وأخرج من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر الفلك، الفلك سفينة. وهذا اللفظ لفظ لغوي عجيب، لأن فلك تطلق على المفرد والجمع، تطلق على المذكر والمؤنث. تقول فلك بالنسبة للمؤنث، وفلك بالنسبة للمذكر، وفلك بالنسبة للمفرد، وفلك بالنسبة للجمع. والفلك هي السفينة، وأول سفينة فيما نعلم هي سفينة نوح. ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وجبريل علمه كيف يصنع السفينة، فقال له اصنعها على زؤزؤ طائر، يعني على الشكل الأسفل للطائر. والبشر في أكثر ما اخترعوه وفي أكثر تفكيرهم إنما كانوا يقلدون خلق الله. زؤزؤ طائر صنعوا على شكله السفينة، وطائر باسط جناحيه في السماء صنعوا على شكله الطائرة. اسمعها على جؤجؤ طائر. الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الإعجاز ليس في السفينة، وإنما الإعجاز في حمل البحر لها. فكان من المقرر أن تكون صياغة الكلام هكذا، وسخر لكم البحر لتجري فيه الفلك بأمره. ولكنه يريد أن يدلهم على النعمة الأهم لهم وليست الأعظم، فالنعمة الأعظم هي البحر، إنما النعمة الأهم بالنسبة للبشر هي الفلك، لأنها تحملهم من بر إلى بر، لأن البحار تقسم الأرض. فلو لم تكن هذه الفلك لما اتصل الناس، ولما تعارفوا، ولما تآلفوا، ولما تبادلوا الخبرات والتجارات. فدلهم على الفلك. قوله تعالى سخر لكم الفلك مع اننا لو نظرنا لوجدنا ان الفلك العمل الانساني واضح فيه، الذي صنع اخشابه شقها هو الانسان، والذي صنع حديدها هو الانسان، والذي سمرها هو الانسان، والذي عمل كل هذا هو الانسان. فكيف يقول الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره؟ ان السر ليس هو في رصق الاخشاب بعضها لبعض، وانما السر اولا من الذي خلق الاخشاب كمبدا، من الذي خلق الاشجار، ثم المواد الخام كلها التي استعجلت في السفينة من الذي صنعها، ثم العقل البشري الذي صمم من الذي خلقه، ثم الانسان نفسه من الذي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، بعد هذا كل البحر من الذي خلقه. ان الذي وضع صفو الاجسام هو الله سبحانه. قوله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، نظر فيها بعض الناس وقالوا ان السفينة لا تجري في البحر بأمر الله، وانما تجري حسب نواميس طبيعية. ولكن لست ادري لماذا ينكرون امر الله في هذا، ولماذا لا تكون النواميس الطبيعية من امر الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع النواميس الطبيعية فطيرت السفن وغيرها من الأشياء. بل إن ربنا سبحانه وتعالى وضع قوانين طبيعية عجيبة للبحار، لو أن الناس أخذوا يدرسونها لوجدوا العجب العجاب في قوانين البحار، وهي علوم هائلة. فنجد أن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين معينة لهذه السفينة، تحملها آمنة على صدرها وتنقلهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بل لم يكونوا بالغيه إطلاقا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار البحر. لو كانت المسألة بحرا دائما لهلكنا، لأن البحر لا يصلح للري، ولأن البحر لا يصلح لإنبات النبات، ولأن البحر لا يصلح للشراب، ولأن البحر لا يصلح لشيء من هذا. فقال وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الأنهار تشربون منها وتزرعون منها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. والعلاقة معروفة بين الأمطار والبحار والأنهار، علاقة عجيبة واضحة. فالانهار البحار تخرج مياهها بخارا تتبخر، ثم تصل الى طبقات الجو العليا، ثم يكون الله بها سحابا، ثم يسيره حتى اذا ثقل السحاب ووصل الى مناطق معينة ارادها الله، نزل السحاب على قمم الجبال فتحمله الاودية ومجاري الانهار الى الناس، فيشربون ويرعون ويزرعون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين الناس، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين النبات، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين البحار والأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، انظر الى الاعجاز العجيب، دائبين. لان كثيرا من الناس لولا القرآن كانوا يفهمون ان الشمس تغيب، يعني تذهب الى مكان ما تنام تستريح الى ان يجيء موعد اخر فتشرق وهكذا. وكذلك القمر يظهر فترات ويغيب، اين يغيب؟ بين الله سبحانه ان الشمس دائبة لا تكل. وعبد الله بن عباس له عبارة عجيبة، ان الشمس تظهر بالنهار فوق الارض وبالليل تكون تحت الارض. وهذا فهم عجيب من رجل كهذا. وسخر الشمس والقمر دائبين لا يفطران يسيران، والكل يجري. وكون القرآن الكريم يقول ان الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، وسخر الشمس والقمر دائبين، أن يقول القرآن الكريم هذا مع أنه كان في هذا العصر الذي نعيشه منذ قليل لم يكتشف أن الشمس تسير. كان المعروف في علم الفلك أن الأرض هي التي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، أما الشمس فهي ثابتة، إلى أن قال القرآن هذا الكلام، والشمس تجري لمستجري، لم يقل تسير فقط وإنما تجري. فأثبت العلم الحديث فعلا أن الشمس مع السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني هم يتخذون الأنداد وهم يعلمون أن هذه الأنداد لا تنفع ولا تدفع ولا تغني شيئا، وأنها لا تضر أحدا ولا تفيد أحدا. كذلك فإن الله سبحانه تحدث عن الأنداد أيضا في الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة أيضا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كذلك في الآية 33 من سورة سبأ، إذ يقول المستضعفون للمستكبرين، كما سبق أن شرحنا في الأسبوع الماضي، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. كذلك جاء ذلك في الآية الثامنة من سورة الزمر، حيث قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أفتاسعة من سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. أما في الآية الثامنة من سورة الزمر فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حتى إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات الست التي تبين أن هناك من اتخذ، وتأمل كلمة اتخذ، اتخذ من دون الله، جعل من دون الله، الآلهة الصناعية، آلهة تصنع، تتخذ، تجعل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء تجعل وتتخذ، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن لا إله عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا، يقيموا الصلاة وينفقوا. فالصلاة هي علاقة الإنسان بالله، والإنفاق هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، يعني قل لهم ينظم العلاقة بينهم وبيني على أساس من شريعتي، وقل لهم ينظم علاقتهم بعضهم مع بعض على أساس من العدل والإحسان الذي شرعته وعلمته. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهناك نجد علاقة عجيبة بين آخر الآية وأولها، إنه يطالبهم بالصلاة ويقول لهم إن الصلاة ستنفعهم في يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويأمرهم بالإنفاق ويقول لهم ان الانفاق سينفعهم في يوم لا بيع فيه ولا خلال. الخلال الصداقة لا صداقات. يقول لهم ان اليوم الاخر ليست فيه تجارات ولا مساومات ولا اموال، ففيما تدخرون المال ايها الناس؟ ما هو السبب الذي يدعوكم لادخار اموالكم؟ هل تظنون ان التجارة ممتدة حتى بعد الموت؟ هل تظنون ان هناك بيع وشراء ومعاوضات؟ لا. هل تريدون ان تجاملوا بهذه الاموال بعد الموت فتقدمون هدايا لاصدقائكم وتتلقون هدايا من اصدقائكم؟ ان ذلك اليوم لا خلة فيه. اللهم ان الخلال القائمة بين المؤمنين، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وانما سربت كل الصداقات لانها صداقات نجدية، صداقات قامت على انساب واحساب واعتبارات دنيوية. اما الصداقات الباقية فهي التي قامت باسم الله وعلى دين الله، فهذه الصداقات التي قامت لله وحده. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هذه وحدها الصداقة الباقية والخلة الباقية، اما ما عدا ذلك فمشكوك. هذا بالنسبة الى قوله انفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. والصلاة ايضا، اقيموا الصلاة من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لان كثيرا من الناس يصرفهم عن الصلاة البيع والخلال، البيع والصداقات. كثير من الناس يقول لك شغلتني عن صلاة تجارتي واعمالي المالية والبنكية واعمالي الكثيرة المتشعبة ووظيفتي وجري في الارض بحثا عن الرزق. ان الله يقول لهم صلوا ادركوا قبل ان يأتي عليكم يوم لا بيع فيه. كذلك كثير من الناس شغلهم عن الصلاة الصداقات واللهو مع الاصدقاء والفسح مع الاصدقاء. ان الله يقول لهم سارعوا بصلواتكم قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. البيع والصداقات واللهو هو الذي يصرف الناس عن الصلاة حتى ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله له واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وللحديث الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعدد الله سبحانه وتعالى بعض نعمه. إن كثيرا من الناس يتصورون أن نعم الله سبحانه وتعالى إنما هي في الغذاء وحده وفي الكساء وحده، ولكن هذا قصر نظر. أن ترى أن نعمة الله عليك إنما هي في الغذاء وفي الكساء، إن الله يريد أن نعمه أكبر من ذلك، ويريد أن يوجه نظرك إلى السماء وما فيها وإلى الأرض وما فيها، فقال لك الله الذي خلق السماوات والأرض. هذه نعمة عظيمة، خلق السماء وخلق الأرض، وهذه النعمة العظيمة أكبر من خلق الناس ومن خلق أرزاق الناس. الله الذي خلق السماوات والأرض، هاتان نعمتان، خلقة السماء وما فيها نعمة وخلقة الأرض وما فيها نعمة. وكان من المقرر للمسلمين أن يكونوا أسبق الأمم في دراسة السماء وفي دراسة الأرض والقرآن الكريم هو الكتاب الواحد الذي كرر الحديث عن السماوات كثيرا وعن الأرض كثيرا، بل إنه الكتاب الوحيد الذي تحدث عن السماوات جمعا، جمع السماوات وجمع الأراضين، وبين أن في السماوات خلق وفي الأرض خلق، وما يجب فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة، دابة في السماوات ودواب في الأرض، وما بث فيهما يعني في السماوات وفي الأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. كان من المقرر أن يكون المسلمون هم أسبق أمم الأرض إلى دراسة السماء وإلى دراسة الأرض. صحيح أن علماء المسلمين السابقين درسوا السماء، درسوا النجوم، ودرسوا الكواكب، ودرسوا الشعب، ورسموا هذا كله، ووضعوا مقاييس لها، ودرسوا الأرض ورسموها، وأول خريطة للأرض مرسومة بأيدي إسلامية. كل هذا معروف، ولكن كما قلت لكم جاءت فترة جمدت فيها الخرائح، ونام هؤلاء المسلمون في الوقت الذي استيقظ فيه غيرهم. ولا ينتصر الباطل إلا إذا نام الحق، فإذا نام الحق واستيقظ الباطل كانت الكارثة. إذا نام أصحاب النهار في النهار واستيقظ أصحاب الليل في الليل، فإن كثيرا من الجرائم ستحدث، ولا تحدث الجرائم إلا إذا استيقظ أهل الليل وأهل الظلام، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. ترتيب الآيات ترتيب عجيب. أولا ذكر السماء والأرض، ثم ذكر أنه أنزل من السماء ماء على الأرض. كان من المقرر أن يذكر أولا السماء والأرض، ثم يذكر الماء الذي نزل من هذه على هذه، من السماء على الأرض. هل المطر ينزل من السماء؟ إنه قال وأنزل من السماء ماء، والمقصود بالسماء السحاب، والسماء مأخوذة من السمو، والسمو كل ما علاك فأظلك فهو سماك، فكل شيء عال مظل فهو سماء، وكذلك السحاب. وهناك خرافات عجيبة يثيرونها حول الإسلام، أن المسلمين يتصورون أن السحاب نازل من كواكب معينة على الأرض أو من نجوم معينة على الأرض. لم يقل أحد من المسلمين هذا الكلام، بل إن فخر الرازي يرسم صورة عجيبة، يقول وإننا لنشاهد، هكذا يتكلم الفخر الرازي، حينما نكون في قمة جبل نرى السحاب تحت أرجلنا، يعني حينما يصعدون على قمة جبل يرون السحاب تحتهم، ثم يمطر السحاب من تحتنا. إذن هو حينما يصعد إلى قمة الجبل يكون السحاب أسفل ويمطر، إذن ليست هناك اتصال بين السماء وبين السحاب. والذي ذكره فخر الدين الرازي هو ما يذكر الآن أو ما نراه في الطائرات، فأنت تعلو بالطائرة فوق ظهر السحاب. إذن الذي قصده الله وأراده هو بيان أنه ينزل من السحاب ماء، فيذكر السحاب باسم السماء، لأن السماء كلمة السماء من السمو وهو العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والثمرات تطلق على ما يخرج من الأشجار، وتطلق على ما يخرج من الزرع أيضا بتوسع، وذلك مذكور في القرآن. وأخرج من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر الفلك، الفلك سفينة، وهذا اللفظ لفظ لغوي عجيب، لأن فلك تطلق على المفرد والجمع، تطلق على المذكر والمؤنث. تقول فلك بالنسبة للمؤنث، وفلك بالنسبة للمذكر، وفلك بالنسبة للمفرد، وفلك بالنسبة للجمع. والفلك هي السفينة، وأول سفينة فيما نعلم هي سفينة نوح. ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وجبريل علمه كيف يصنع السفينة، فقال له اصنعها على جؤجؤ طائر، يعني على الشكل الأسفل للطائر. والبشر في أكثر ما اخترعوا في أكثر تفكيرهم إنما كانوا يقلدون خلق الله. جؤجؤ طائر صنعوا على شكله السفينة، وطائر باسط جناحيه في السماء صنعوا على شكله الطائرة. اصنعها على جؤجؤ طائر. فالله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الإعجاز ليس في السفينة، وإنما الإعجاز في حمل البحر لها. فكان من المقرر أن تكون صياغة الكلام هكذا، وسخر لكم البحر لتجري فيه الفلك بأمره. ولكنه يريد أن يدلهم على النعمة الأهم لهم وليست الأعظم. فالنعمة الأعظم هي البحر، إنما النعمة الأهم بالنسبة للبشر هي الفلك، لأنها تحملهم من بر إلى بر، لأن البحار تقسم الأرض. فلو لم تكن هذه الفلك لما اتصل الناس، ولما تعارفوا، ولما تآلفوا، ولما تبادلوا الخبرات والتجارات. فدلهم على الفلك. قوله تعالى سخر لكم الفلك، مع اننا لو نظرنا لوجدنا ان الفلك العمل الانساني واضح فيه، الذي صنع اخشابه شقها هو الانسان، والذي صنع حديدها هو الانسان، والذي سمرها هو الانسان، والذي عمل كل هذا هو الانسان. فكيف يقول الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره؟ إن السر ليس هو في لصق الأخشاب بعضها لبعض، وإنما السر أولا من الذي خلق الأخشاب كمبدأ، من الذي خلق الأشجار، ثم المواد الخام كلها التي استعجلت في السفينة من الذي صنعها، ثم العقل البشري الذي صمم من الذي خلق، ثم الإنسان نفسه من الذي خلقه، والله خلقكم وما تعملون. بعد هذا كل البحر من الذي خلقه؟ إن الذي وضع ففو الأجسام هو الله سبحانه. قوله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، نظر فيها بعض الناس وقالوا إن السفينة لا تجري في البحر بأمر الله، وإنما تجري حسب نواميس طبيعية. ولكن لست أدري لماذا ينكرون أمر الله في هذا، ولماذا لا تكون النواميس الطبيعية من أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع النواميس الطبيعية فطيرت السفن وغيرها من الأشياء. بل إن ربنا سبحانه وتعالى وضع قوانين طبيعية عجيبة للبحار، لو أن الناس أخذوا يدرسونها لوجدوا العجب العجاب في قوانين البحار، وهي علوم هائلة. فنجد أن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين معينة لهذه السفينة، تحملها آمنة على صدرها وتنقلهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بل لم يكونوا بالغيه إطلاقا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار البحر. لو كانت المسألة بحرا دائما لهلكنا، لأن البحر لا يصلح للري، ولأن البحر لا يصلح لإنبات النبات، ولأن البحر لا يصلح للشراب، ولأن البحر لا يصلح لشيء من هذا. فقال وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الأنهار تشربون منها وتزرعون منها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين والعلاقة معروفة بين الأمطار والبحار والأنهار، علاقة عجيبة واضحة. فالأنهار البحار تخرج مياهها بخارا تتبخر، ثم تصل إلى طبقات الجو العليا، ثم يكون الله بها سحابا ثم يسيره حتى إذا ثقل السحاب ووصل إلى مناطق معينة أرادها الله نزل السحاب على قمم الجبال فتحمله الأودية ومجاري الأنهار إلى الناس فيشربون ويرعون ويزرعون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين الناس، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين الناس، وهناك علاقة بين الشمس والقمر وبين البحار والأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، انظر الى الاعجاز العجيب، دائبين. لان كثيرا من الناس لولا القرآن كانوا يفهمون ان الشمس تغيب، يعني تذهب الى مكان ما تنام تستريح الى ان يجيء موعد اخر فتشرق وهكذا. وكذلك القمر يظهر فترات ويغيب، اين يغيب؟ بين الله سبحانه ان الشمس دائبة لا تخل. وعبد الله بن عباس له عبارة عجيبة ان الشمس تظهر بالنهار فوق الارض وبالليل تكون تحت الارض. وهذا فهم عجيب من رجل كهذا. وسخر الشمس والقمر دائبين لا يفطران يسيران، والكل يجن. وكون القرآن الكريم يقول ان الشمس تجري، الشمس تجري لمستقر لها، وسخر الشمس والقمر دائبين، ان يقول القرآن الكريم هذا مع انه كان في هذا العصر الذي نعيشه منذ قليل لم يكتشف ان الشمس تسير. كان المعروف في علم الفلك ان الارض هي التي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، اما الشمس فهي ثابتة، الى ان قال القرآن هذا الكلام والشمس تجري لمستقر، لم يقل تسير فقط وانما تجري. فاثبت العلم الحديث فعلا ان الشمس مع المجموعة الشمسية تسير بسرعة هائلة، الى ان قال وهناك نجم اسمه فيجا اذا وصلته حدث اصطدام يكون فلاء العالم، الى اخر ما قالوا. وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر الليل والنهار، وان الله جعل علينا النهار سرمدا الى يوم القيامة لتلفت اعصابنا، ولو جعل الليل علينا سرمدا الى يوم القيامة لتعبت اعصابنا ايضا. لو ان الدنيا نهار دائم لكانت اعصابنا متوترة، او ليل دائم لكانت اعصاب رخوة كسولة لا تقوى على عمل. كذلك فان النهار الدائم يؤثر في الحياة وفي الاحياء، والليل الدائم يؤثر في الحياة وفي الاحياء. فجعل الله سبحانه وتعالى النهار معاشا وجعل الليل لباسا، وجعلهما آية من آيات الله. ولأننا اعتدنا هذه الآيات فإننا نمر عليها ونحن لا نبصر، اعتدنا على السماء فنراها كل لحظة فلا تلفت أنظرنا، بتلفت أنظرنا فيلا أو عمارة أو بيت ملون بشوية ألوان جديد. لو نشأ في هذا الشارع بيت جميل من عدة طوابق لمر كل واحد منا ودهش بهذه الصناعة الرائعة التي رسمها مهندس حارق ولونها وعمل فيها وعمل. لكن قبة السماء الذي بنى السماء، قبة السماء لا تخطر لنا على بال لأننا ألفناها وتعودناها، ومن كثرة ما ألفناها وتعودناها ما عادت تشغل أذهاننا. كذلك هذه الأرض من كثرة ما تعودناها وألفناها شغلنا. الإنسان الذي يركب الطائرة لأول مرة تهتز أعصابه، طائر في الجو، كيف يمكن هذا؟ كيف اتصور انني اطير الان في الجو؟ كم بيني وبين الارض؟ شيء مزعج، شيء مذهل، شيء رهيب. هل يعلم الذين يركبون الطائره لاول مره انهم ركبوها الف الف مره وهم لا يشعرون؟ ان هذه الارض طائره، وان هذه الارض طائره تطير في الفراغ الجوي، ومع ذلك نحن مستقرون عليها. ما فكر واحد منا أن يخاف أو يقلق او ينزعج. هذه الطائرة يحدث لها اصطدام. اصطدام نعم، والاصطدام ممكن وتحدث لان هناك طيارات اخرى تطير مع هذه الارض في الفضاء الكوني. هناك طائرات كثيرة موجودة في الفضاء الكوني، ملايين الملايين الملايين، وابراج المراقبة الموجودة مفيش ابراج مراقبة على الاطلاق تنظم حركة السير بين هذه الطائرات التي تعبر الجو، والمسارات والسكك الجوية بدون مرافق وبدون حركة استطلاع او حركة توجيه او اشارات ضوئية او شيء من هذا القبيل. الله قال انه هو وحده الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه. وبعض المفسرين يقولون ومما لم تسالوه، وبعض القراء قرا واتاكم من كل ما سالتموه، يعني انتم لم تسالوه وهو اعطاكم. ما سالناه ان يعطينا ابصارا هو اعطانا، ما سالناه ان يعطينا اذانا هو اعطانا، ما سالناه ان يعطينا سماء ولا ارضا ولا هواء نتنفس فيه هو اعطانا. واتاكم من كل ما سالتموه، وتكون لا نافيه يعني انتم لم تسالوه ولكنه اعطاكم. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اذا حاولتم ايها البشر ان تعدوا نعمه الله فانكم لن تستطيعوا احصائها. كلمه احصاء يعني ايه؟ احصاء يعني عد. طيب قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تعدوها، ان تعدوا لا تعدوا، هل الاحصاء كان العرب القدماء يعدون بالحصى؟ كانوا يعدون بالحصى ويربطون العدد بالحصى، فمثلا وكان اخر رقم يعرفه العرب هو رقم الالف. اكثر من الف لا يعرفون، ما يعرفش مليون ولا بليون ولا تريليون الى اخر هذه الارقام، ما يعرفش هذا، انما هو كل اللي يحفظه الف. فكان اذا انتهى من عد الف على الحصى اخذ حصاة ووضعها لتكون رمزا للالف، ثم يعد الفا واحدة ويضع حصى حصى وهكذا. فسمي الاحصاء احصاء من الحصى، انهم يعدون على الحصى ويعقدون العقود، كل الف او كل مية بحصى، كل الف او كل مية بحصى وهكذا، كما نعد نحن على الاصابع مثلا. فالله يقول وان تعدوا، يعني ان حاولتم ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو جئتم بحصى الارض كله فانكم لا تستطيعون. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فانتم لا تستطيعون احصائها. الله اعطى سبحانه وتعالى على قدره، اعطى على قدره، ويطلب منا الشكر على قدرنا، فاعطى على قدره بدون احصاء، ويريد منا شكرا على قدرنا نحن لا على قدر نعمه هو، على قد انا مش على قد هو. فالشكر المطلوب مني مش ان اكافئ نعم الله انا لا استطيع، انما اشكر على قدر نفسي على قد ما اقدر. اتقوا الله ما استطعتم، فهو رزقنا على قدره ونحن نشكره على قدرنا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. الانسان ظلوم كفار، ظلوم ينسى نعم الله احيانا وينكر هذه النعم، وربما تشغله نعمة عن نعمة، يعني عقل ايه بتاع ايه ولا ايه، افكر في السماء هكون بيتين الارض، افكر في الارض انسى لقمة العيش، افكر في لقمة العيش انسى العقل، افكر في العقل انسى عيني، افكر في كذا انسى كذا، افكر في اولادي انسى. نعم لا تعد ولا تحصى اذا فكرت في نعمة نسيت اخرى. فقال الله ان الانسان، والمقصود النوع كله او الجنس كله، لا ظلوم كفار. هذه الاية 34 لها نظير في القرآن الكريم، وهي الآية 18 من سورة النحل. قال الله نفس الكلام أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نفس الكلام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ربنا قال في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في سورة إبراهيم في سورة النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ما معنى هذا؟ وإيه السبب؟ ما هو السبب؟ أن يقول في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، وهناك في سورة النحل يقول إن الله لغفور رحيم. السبب أن الله في سورة إبراهيم يتحدث عن الكفر والكافرين. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يلقونها وبئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تناسب أن يقول في الآخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن في سورة النحل يعدد نعم لله كثيرة إلى أن قال لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، اللي بيخلق زي اللي بيخلق. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو حديث عن الله في سورة النحل من أولها الآية 18 يتحدث عن نعم الله وآلائه. فقال لهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهو لو قارنت بين الآيتين لوجدت عجبا، لو جئت بالآيتين ثم وضعت إحداهما أمام الأخرى فإنك ستجد عجبا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إيه العجب؟ أن كل صفة تقابل الصفة الأخرى، إن الإنسان لظلوم، إن الله لغفور، إن الإنسان كفار، إن الله رحيم. فكأن الآية تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم ولكن الله غفور، إن الإنسان كفار ولكن الله رحيم. ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى أعطى بصفاته الحسنى وهي الغفران والرحمة، فهو يعطي من هذا المنطلق غفرانه ورحمته. ونحن نتلقى النعم بصفاتنا نحن الظلم والكفران. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلم كفار، ومع ذلك فإن ظلمنا وكفراننا لم يمنع ربنا أن يظل سبحانه بنا غفورا رحيما. فبرغم أننا نتلقى النعم بالظلم والكفران لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي بالرحمة والغفران. أقول قولي هذا وأستغفر